كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددا برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد لهذه الليلة: قيمة الاحترام بين أفراد الأسرة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور ماجد الحارثي، وهو أستاذ مساعد بقسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبد العزيز. باسمكم جميع المشاهدين الكرام أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
الله يسلمك ويحييك ويحيي الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
سعداء بك في هذه الحلقة، وإن شاء الله نخرج بموضوع ذات قيمة يفيد المشاهدين
بإذن الله تعالى.
مشاهدي الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا: ما هي الوسيلة الأمثل لتطبيق قيمة الاحترام بين أفراد الأسرة؟ هناك عدة وسائل لتطبيق هذه القيمة المهمة التي تنبني عليها يعني حياة الناس في تعاملهم داخل الأسرة وأيضا كذلك خارج الأسرة، وتعاملهم داخل الأسرة هو انعكاس لما يتعامل به مع الناس خارج هذه الأسرة. نحن في أمس الحاجة إلى أن نغرس هذه القيمة العظيمة والمهمة في حياتنا حتى يفشو في المجتمع قيمة الاحترام بين الصغير والكبير، كذلك تغرس أيضا كذلك احترام الوالدين وتوقيرهم والبر بهم. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وعبر مشاركتكم عبر الاتصال الذي يضع أرقام الاتصال لكم تباعا على الشاشة، اتصل وضيفي وضيفكم هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيجيب على كل ما يشكل عليكم. حياكم الله دكتور.
الله يسلمك ويبارك فيك أستاذ تركي، وفرصة سعيدة تواجدي معكم اليوم إن شاء الله.
يا مرحبا. موضوع مهم دكتور، يعني احنا في أمس الحاجة له، خصوصا يعني هذا الموضوع ينبني عليه يعني قيم المجتمع وتعامل الناس بينهم، قيمة الاحترام. يعني في البداية دكتور، يعني ودنا تحدثنا عن هذه القيمة المهمة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا نتكلم عن قيمة الاحترام، نتكلم عن قيمة سامية وقيمة ذات مفهوم شامل وواسع. البعض يظن أن قيمة الاحترام تنحصر في سلوك معين أو في علاقة معينة، والحقيقة أن قيمة الاحترام قيمة ومفهوم ينبني عليه كثير من التعاملات مع الآخرين. جميل. الاحترام ليس فقط في الكلمة وليس فقط في الجلوس، بل حتى هناك احترام للرأي، احترام للفكرة، احترام للصغير، احترام للكبير، حتى يعني احترام يمكن سليمان عليه السلام احترم حتى النملة ولم يعني يهدم بيتها، فهذا كان فيه احترام كذلك. القرآن علمنا الاحترام بمفهوم كبير. صح، يمكن ما ذكر لفظ الاحترام كثيرا في القرآن أو ما ذكر في القرآن بهذا النص يعني، لكن كسياق وكمفهوم فعل الأنبياء احترامهم، القرآن أمرنا حتى باحترام الوالدين، يعني ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كل هذا يعني ينعكس على الاحترام. لذلك لما نتكلم عن احترام نتكلم عن قيمة. إذا فقدت هذه القيمة فقدت أمور كثيرة في العلاقة. إذا فقد الاحترام فقد الحب بين الطرفين. إذا فقد الاحترام فقد التبادل في المعلومات، التبادل في الأفكار. لأنه أنت لما يكون شخص أمامك ولا تحترمه ولا تقدره ولا تثمن يعني ما يحمله من فكر ومن معلومات، وبالتالي أنت تخسر ما لديه. لكن لما يكون قيمة احترام بينك وبين الشخص الذي أمامك، بالتالي أنت تستطيع أن تجد علاقة ذات يعني اتجاهين بينك وبينه. لذلك إحنا نتكلم عن احترام، نتكلم حقيقة عن مفهوم واسع، مفهوم يحتاج إلى تطبيق عملي وليس فقط بالكلام.
جميل. يعني هل ممكن بهذا المفهوم نقول أن الاحترام هو ضد التحقير؟ أنك ما تحتقر الشخص الذي أمامك، لا تزدري به، لا تنقص من قيمته وقيمته.
صحيح. يعني الجزء من لما يفقد الاحترام حيحصل هنا الاحتقار للآخرين، والاحتقار ليس فقط يعني احتقار بالكلام، لكن أحيانا أنت لا تحترم فكرة شخص أمامك وبالتالي تحتقر بعض الأفكار البسيطة اللي تأتي منهم. أنت حتى طريقة جلوسك مع الآخر بين مع الآخرين إن لم يكن في احترام وتقدير لهم أنت أيضا كأنك تحتقرهم أو تنقل لهم صورة سيئة أو سلبية عنك. لذلك زي ما ذكرت الاحتقار هو عكس ربما صورة من الصورة التي عكس الاحترام. الاحتقار حتى الاحترام يحتاج حتى في نبرة الصوت مع الآخرين. يعني أنت لما ترفع صوتك فهذا فيه عدم احترام، سواء حتى على الكبير أو الصغير كذلك. لذلك عم نتكلم عن الاحترام، هي عملية متبادلة. إذا أردت أن يحترمك الآخرون فاحترمهم.
جميل.
إذا أردت أن يقدرونك فقدرهم، لكن لا تطلب من الناس شيء أنت لا تعمل به ولا تقوم به. فلا تقول والله أبغى ناس تحترمني، أبغى ولدي يحترمني، ولا أبغى زوجتي تحترمني وأنت ما تحترمهم. هذا مفهوم عكسي يعني.
طيب دكتور، هل يعني الاحترام يعطى للشخص الذي يستحقه والذي لا يستحقه؟ يعني الإنسان يكون عنده مبدأ واحد، يعني بعض الناس يقول هذا ما يستحق، أنت لا، احترمك قيمة كإنسان حتى ولا ما يستحق، لأنك لا. أنت تمثل عن نفسك.
نعم، الاحترام يعطى للجميع، وهذا قيمة عندك أنت لا ترتبط بالآخرين.
يا سلام.
القيمة مرتبطة فيك أنت، أنت إنسان عندك قيمة الاحترام عالية، وبالتالي يعني لابد أن تحترم الآخرين مهما كانوا، تحترم جنسياتهم، تحترم أفكارهم، تحترم سلوكياتهم وتقدرها. لا يأتي الشيطان إنه الإنسان هذا ما يستاهل وممكن أتكلم عليه، ممكن أشير له بشيء يعني أحتقره أمام الآخرين وأفقد قيمته لشيء لسبب معين. لا، الاحترام هي قيمة أنت تحملها، وبالتالي تتعامل مع الآخرين بقيمة الاحترام بغض النظر من كان الآخر. قد يختلف معك في الفكر، قد يختلف معك في الدين، قد يختلف معك في الجنس، كل هذه الأمور لا تؤثر على قيمة الاحترام التي أنت تملكها وتعامل الناس بها.
جميل. أيضا دكتور، هل ممكن ندخل في دائرة الاحترام ليس فقط احترام الإنسان للإنسان، أيضا كذلك احترام الإنسان للأنظمة التي مثلا وضعت؟
أكيد أكيد أكيد. أنت لما تحترم النظام فأنت تحترم نفسك.
جميل.
لأنه هذا ينعكس على سلوك منك أنت. يعني لا أحد يطلب من الناس يعني أنه يحترموا الآخرين ويحترم النظام هو ما يحترم هذا الشيء. فأنت إذا احترمت الناس واحترمت النظام واحترمت كرمك الله حتى الحيوانات يعني، طيب تحترمها ما يعني، بل الاحترام ومراعاة مشاعرها. يعني كلنا يعرف يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا عند يعني ذبح الذبيحة أن يعني ما نذبحها أمام الأخرى
ولا
حتى لا نؤثر على مشاعرها،
ولا تحد الشفرة ولا
وتكون الشفرة يعني ما تحدها أمامها وتكون الشفرة يعني حادة حتى لا تؤذيها يعني وتعذبها. بالتالي أنت لابد حتى تحترم الجميع. فاحترام الأنظمة لا شك زي ما ذكرت هو جزء من قيمة الاحترام اللي يحملها كل إنسان منا داخل ويتعامل مع الآخرين.
جميل. بعد المقدمة ذي الجميلة والرائعة، هل دكتور نقول أن إذا عدم الاحترام تعم الفوضى وأيضا كذلك يعني تسقط كثير من القيم؟
زي ما ذكرت لك، الاحترام إذا فقد في التعامل بين الطرفين حنفقد الحب ونفقد المودة ونفقد التواصل بينهم. إذا فقد الاحترام إحنا حنخسر أشياء كثيرة في التعامل في الحياة. لذلك إذا حرصت أن تحترم الآخرين، شوف أنت علاقات الناس، الأخ مع أخوه والزوج مع زوجته والزميل مع زميله في العمل، إذا فقد الاحترام بينهم انظر الصور التي تتكرر وتحصل بينهم في العداوة وفي الكلام وفي النقاش الغير مفيد وفي ممكن حتى في التلفظ بعض الألفاظ. إذا فقدت قيمة الاحترام فتوقع كثير من الأشياء التي قد تحصل لا نرضاها. لكن إذا كان هناك ضابط اللي هو قيمة الاحترام بيني وبينك، ثق تماما أن العلاقة راح تكون علاقة نافعة، علاقة فيها ود وفيها محبة. نحرص دائما مع علاقتنا من الآخرين أن نبادلهم الاحترام. ولذلك عندما يعني شخص في الشارع ورأى منك سلوك يظهر احترامك له، تخيل كيف ممكن يعكس هذا على نظرته لك. شخص داخل المكان معين وفتح الباب واحتراما وتقديرا تركت الباب مفتوح، كيف نظرته لك وكيف شكره لك؟ هذا احترام له، لأنه شخص قادم خلفك فتترك الباب له مفتوح، هذا راح يعطي انطباع عنك إيجابي. ولا شك بكرة يعني بعد شوي لو طلبت منه يعني شيء راح يبادلك هذا الود، راح يبادلك يمكن الباب اللي بعده لو مشيت هو يفتح لك الباب يقول لك تفضل. فتبادل الاحترام يعني لا بشك انه يغرس قيمه يعني انسانيه عاليه جدا.
جميل. نحن ما زلنا في محاور حلقتنا، ومشاهدينا الكرام من لديه سؤال او استفسار او مشاركه نرحب به عبر ارقام التواصل التي تظل لهم تباعا على الشاشه، ايضا كذلك لديك مشاركه مرئيه لدينا رقم واتساب، ارسل مشاركتك بإذن الله عز وجل، سنعرض مشاركتك ويعلق عليها ضيف حلقتنا. دكتور، احنا نريد أن ندخل في الاحترام، له صور عديدة ومتعددة، فنريد أن ندخل في صور الاحترام.
طيب، زي ما ذكرت يمكن في جزء من الكلام أنه الاحترام ليس فقط مفهوم واحد، له صور تنعكس في تعاملاتنا وفي حياتنا اليومية، وسواء داخل الأسرة أو في العمل أو حتى في المكان العام. الاحترام حتى طريقة جلوسك أمام الآخرين تعكس احترامك لهم، طريقة كلامك تعكس احترامك لهم، طريقة تقبلك لأفكارهم وآرائهم واحترامها، هذا ينعكس أيضا قيمة من قيمة الاحترام. لذلك احنا نحاول أن نعكس قيمة أو خلينا نقول نظهر قيمة الاحترام في كل تعاملاتنا مع الناس. لا تظن أن الاحترام يأتي في جزئية صغيرة، أن والله إنسان أقول له كلمة طيبة معناته احترمته، أو أقول له يعني يا فلان بكلمة كويسة معناته احترمته. لا، لابد أن يكون احترام مفهوم يعكس كل حياته. إحنا نتمنى أنه الكلمة اللي نفتقدها أحيانا في تعاملاتنا مع الآخرين اللي تعكس احترامنا تعود لنا هذه الكلمات. مثلا لما تقول شخص تفضل غير لما تقول له خذ، يعني هذه احتراما لك وتقدير. تفضل، هذه فيها لفظة احترام، فيها تقدير، غير لما تقول له خذ. وهكذا من الألفاظ،
يعني حتى في انتقال كلمات،
نعم، لما تنتقي كلمة مناسبة فيها تقدير، فيها يعني مكان الآخر. بل حتى يعني كما نعرف أنزلوا الناس منازلهم، أنزل طيب الشخص الذي أمامك، إذا كبير سن أنزلوا منزله، إذا شخص ذو مرتبة علمية أنزلوا منزله، إذا شخص ذو حاجة فأنزلوا منزله. بالتالي لابد أن يكون الاحترام له صور متعددة، ليس فقط زي ما ذكرنا في جلوس أو في كلام. نبرة الصوت، أنا أذكر يعني في بعض المواقف اللي تصير، يقول فلان ما يحترمني. طيب كيف ما يحترم؟ قال يرفع صوته علي دائما. شوف يمكن كلامه كويس وطريقة جلوسه كويسة وتقبل الآراء كويس، لكن نبرة الصوت العالية تظهر عدم احترام، فأشعر الطرف الآخر أنه ما في احترام. لذلك نحاول أن نعكس قيمة الاحترام في كل تعاملاتنا، وليس فقط في جانب معين تقول أنا احترمته. أنت قد لا تحترمه. أيضا من صور احترام اللي لابد أن نهتم بها كثيرا هو احترام الرأي الآخر، الفكرة الأخرى اللي طرحها الشخص اللي أمامك. لا تحتقر الأفكار اللي تطرح عليك. شخص عنده فكرة معينة، طرح حل لقضية معينة، احترم هذا الرأي. طب لا تسفهه وتقول أنت يعني هذا من فين جايب الكلام هذا، وش الثقافة هذه، وش.
طب يعني دكتور، حتى خلنا نكون واقعين، نعم، أحيانا الصغار يبدون رأيهم في مسألة، يعني هو رأي لا يعلق ولا حين ما يودي ولا يجيب، فسيجد أنه حين طرح هذا الرأي كبار القوم في المجلس مثلا يسفهون هذا الرأي، وحين يغلظون عليه القول، فرب ينعكس سلبا عليه.
هي يقول له أنت ايش فهمك،
هذه العبارة الدارجة.
نعم، وهذا حقيقة عامل من عوامل أحيانا النفرة ما بين الكبير، قد يكون والد أو أخ كبير، والصغير. الكبير يقول هذا ما يفهم وخبرته بسيطة ووداري، ولا الصغير يقول للكبير أنت دقة قديمة وما أنت فاهم، وإحنا الجيل هذا غير، فما في احترام لأفكار الآخرين. لكن لما أنا أخذ فكرة لأمامي وأخذ الحل سواء صغير أو كبير وأقيسه، ويكفي أن تقول له شكرا جزاك الله خير، هذا فكرة طيبة، انتهينا.
حتى لو عملت بها حتى لو طبقتها،
لكني أسفه هذه الفكرة وأحتقرها وأبدأ أنتقدها بشكل يعني يؤثر على نفسية الشخص اللي أمامك، هذا خطأ، لا شك أنه خطأ. إحنا أحيانا حتى السؤال، يعني احترم سؤال الصغير. الصغير لما يسألك سؤال احترم الصغير وتجاوبه، لا تقول يعني أقول أشرح لك. يعني أذكر مرة في إحدى الدول برا، واحد يعني يسأل طفل من الشباك، يسأل والده قاعد يعبي بنزين، فيسأل والده يقول له البنزين هذا إيش فائدته؟ ليش نحط في السيارة بنزين؟ طبعا كل واحد يقول هي أشرح للولد الآن، أقول له البنزين عشان السيارة تمشي وعشان. فالشخص اللي كان والده بدأ يشرح له إن هذه السيارة فيها أدوات وتحتاج إلى بنزين عشان تمشي، والبنزين هذا يحرك كذا. بدأ يشرح، احترم، وطفل صغير مع الشباك كان يكلم والده يعني. فاحترام السؤال هذه صورة من صور احترام.
بس له هثر دكتور، يعني ترى الصغير يغرس فيه هذا الشيء، إذا مثلا سفه فهو إذا كبر لن يحترم آراء الناس الآخر.
صحيح، وهذا يعني أحيانا ننتقد أبنائنا، نقول والله أبنائنا ما يحترمون الآخرين. طيب هل أنت ابنك من يوم كان صغير علمت قيمة الاحترام؟
هنا
يعني الآن أنا إذا شفت ابني أخطأ على جاري، طيب هو صغير، خلينا نقول عمره سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، فإذا ما عدلت سلوكه من الصغر وفهمت إيش قيمة احترام الكبير، احترام الجار، بالتالي أنا صعب كل ما كبر الابن صعب تعديل هذا السلوك، لكن هو صغير لو حاولت أعدل هذا السلوك فبالتالي حيكون أسهل وأفضل لي أني أعدله صغير. لكن إذا نشأ الابن على عدم احترام الآخرين فأنا حجد صعوبة لا شك في أني أغرس قيمة الاحترام عنده للآخرين، وربما أفقدها أنا يعني تجاهي أنا منه، لأني ما نهيته ولا حذرته ولا علمته أن هذا السلوك خاطئ وهذا لا يعكس قيمة الاحترام اللي نتمنى أن تكون موجودة. بالتالي أنا أظن أنه تعديل السلوك حتى للصغار من الصغر في قضية الاحترام مهم جدا. لا نقول والله هذا صغير لسه مو فاهم لما يكبر، لا، حتى الصغير إذا أخطأ نوضح له الخطأ بكل أدب بكل احترام.
جميل.
نقول له لا هذا خطأ والصحيح كذا. لا أتمادى وأسكت عن الصغير إن أخطأ وإن لم يحترم الآخرين. يعني من الخطأ صراحة الابن في المجلس يعني يتلفظ أو يقول كلام غير جيد على الكبار ويسكت الوالد أو يسكت أخوه الكبير أو يسكت رجل الكبير، لا، أنا أعدل سلوك الابن ولكن أعدله بكل أدب بكل احترام بكل يعني عقلانية وليس بالضرب أو بالرفع الصوت أو بأي وسيلة لا تعكس الاحترام.
جميل. إحنا الآن خلنا ندخل دكتور في قيمة الاحترام داخل الأسرة، ودعنا نبدأ بالوالد في البيت. يعني هذا الابن تجاه والده هو غير أنه مأمور بالقيام ببره وطاعته كما في طاعة الله عز وجل، الابن كيف مثلا نغرس فيه قيمة احترامه لوالده؟
نعم. الأسرة قيمة الاحترام داخلها حقيقة إذا غرست ووجدت قيمة الاحترام وجد الحب.
دكتور حتى هذا ينعكس على المجتمع، هي بداية الغرس في داخل البيت.
نعم صحيح.
يعني الآن خذلك مثال ونرجع إن شاء الله لهذه النقطة. الآن مثلا قيمة النظافة، لاحظ مثلا الابن داخل البيت إذا من النوع اللي مثلا يأكل ويرمي ولا يحترم قيمة البيت والمجلس والمكان اللي فيه، إذا ذهبت به إلى مكان عام انظر بس إليه شوف لاحظ يأخذ أكله وما تبقى منه تجده إيش؟
نعم صحيح.
تجد أن هذا منعكس داخل البيت.
صحيح. والعكس إذا كان في البيت هو فوضوي ولا ينظف مكانه إذا أكل حيروح مطعم ويروح مكان
نفس الفوضى
في الحديقة وكذا، وبالتالي حيصير نفس الفوضى. وبالتالي فعلا إذا وجد قيمة احترام داخل المنزل وبين أفراد الأسرة راح لما يخرج الابن هذا برا المحيط الأسري راح ينقل كذلك قيمة احترام، راح تبقى معه قيمة الاحترام حتى في تعامله مع الناس خارج نطاق الأسرة. إحنا داخل الأسرة إذا أردنا حقيقة أن يكون الجو يعني في ألفة وفي محبة وفي مودة بين أفراد الأسرة لابد يكون في قيمة احترام موجودة. إذا فقدت أنا أظن راح نعاني كثيرا في علاقتنا مع أبنائنا ومع بناتنا ومع زوجاتنا. ولا نطالب أن تكون قيمة الاحترام فقط من الابن إلى الأب،
لا حتى العكس،
أو العكس نحتاج العكس كذلك. الأب إذا احترم ابنه احترم رأيه واحترم كلامه واحترم حتى يعني
أفكاره
ورغباته إلى آخره، إذا احترمته هو كذلك هيحترمك. لا تطالب بشيء وأنت لا تقدمه للآخرين. الزوج كذلك مع الزوجة يحترم رأيها يحترم اختيارها وهي كذلك تحترم رأيها.
هنا دكتور هنا البداية، يعني الصغير يتعلم من تعامل مثل الأب مع الزوجة مع أمه. جميل. فلو فقد أنا أقول لك الاحترام بينهم ثقة تامة أن هذا سينعكس على حتى هذا الابن الذي يرى تعامله مثل أبيه.
إذا رأى الابن أو رأت البنت قيمة الاحترام عالية ما بين الزوجين، ما بين والد ووالدته، طيب ما بين الوالدين قيمة احترام عالية راح تنعكس على الآخرين. بل سيتعلمون الأبناء والبنات من أمهاتهم وأبائهم. يعني أنا أعرف مثلا ممكن بعض إحدى الزوجات مثلا تقول لزوجها دائما إذا جاب لهم أكل ولا عزمهم في مطعم شكرا على الغداء، شكرا على العشاء، شكرا على العزيمة. فتعلموا الأبناء، وهذا مثال رائع من هذه الأم.
جميل.
لأن الأبناء تعلموا منها. فبالتالي إذا أردنا فعلا أن نعكس أي تصرف حيكون بين الأب والأم راح الأبناء يعكسون هذا. إذا رأى الأب أو إذا عفوا الأب كان يرفع صوت على أمهم على الأم راح الأبناء يرفعون صوتهم. إذا الزوجة كذلك كانت عنيدة لزوجها راح الأبناء يعاندون الأب. وبالتالي لا شك أنه العلاقة ما بين الزوج والزوجة مؤثرة جدا جدا على علاقة الأبناء بأبائهم وأمهاتهم. لذلك قيمة الاحترام إذا وجدت بين الزوجين لا شك تماما بأن ستنعكس على احترام الأبناء والبنات لأبائهم وأمهاتهم.
جميل.
أنا أظن إنه لو الأب والأم كان عندهم وعي بهذه القيمة وكيف يغرسونها في نفوس أبنائهم راح تنعكس على حياتهم. لا نقول لهم فقط يعني خلوكم محترمين واحترموا الآخرين، احترموني، لا، أنا لابد في سلوكي معهم،
في التعامل، نعم،
في سلوكي معهم لابد أكون قدوة في احترامهم، في عدم، من ضمن الأشياء الاحترام، احترام الابن لما يتكلم لا أقاطع في الكلام. كلنا ذاك الرجل أحيانا يعني يكون مشغول ويقاطع الابن أو يقاطع البنت ويقول لها أنا ماني فاضي أنا مشغول أو يقاطع في الكلام. فإذا أردت أن احترم الآخرين كلامي لما أتكلم أنا ما أبغى ابني يقاطعني، فلا أقاطع ابني، فلا بد أكون أنا قدوة لهم في هذا الجانب. الزوجة كذلك نفس الشيء، تكون قدوة لبناتها، قدوة لأبنائها، لا بد أن تحترمهم حتى يحترمونها. لا أظن أنه نطالب بشيء إحنا لا نقدمه للآخرين، فإن أردت أن يحترمك الآخرون فاحترمهم حتى ينعكس هذا عليك أنت.
جميل. الاحترام هو دكتور هو يعني قيمة ما يحتاج واحد يتعلم ولا يبحث فيه، هو قيمة داخل النفس. نعم. يعني ويعني على قول أنت تمثل نفسك، يعني حتى من ضمن المظاهر احترام يا أخي المجتمع بأكمله. مثال، إذا ذهبت إلى مكان عام ليس مثلا من حقك، والآن على قول اللوائح الجديدة مثلا لائحة الذوق العام تسمى، ليس من حقك أن تلبس مثلا كما تريد من ناحية أن كشف العورات، لبس لا يكون لائق. نعم. هذا دلالة عدم احترام للمجتمع.
نعم. يعني هذه من صور عدم الاحترام. أنا احترم الرأي العام، احترم الذوق العام، الذوق العام احترمه، لابد احترم الآخرين وراعي مشاعرهم وراعي آراءهم. لا أقوم بشيء حتى مثلا رفع الصوت يا أخي. أنا جالس سواء مشغل يعني موسيقى ولا مشغل غيرها، أنا جالس أبغى أسمع، جالس أبغى أسولف، فاحترم يعني احترم جلوسي، احترم مكاني، بغض النظر أنت شو مشغل، يعني هذا شيء يعني آخر، لكن احترم الناس اللي جالسين جنبك في الطريق يا أخي، احترم المشاة يا أخي، احترم السيارات الأخرى. لا تظن أنك يعني أنت يعني أحسن منهم ومتقدم عليهم بشيء. فكل ما حاولت أن تخرج الناس بقيمة الاحترام وتنعكس، يا أنا أظن أنه إحنا في المجتمع بحاجة أن نكون أكثر يعني عمليين في غرس هذه القيم. شكرا. هذه القيم لا تحتاج إلى يعني دورات ولا تحتاج إلى يعني قراءات كثيرة حتى تعلم القيمة، هي سلوك يعتاد عليه الإنسان. أنت أول مرة ثاني مرة تحترم الآخرين، بعد كده حتحس أن هذا سلوك طبيعي منك، أنت ما تحتاج أن تتكلف هذا السلوك، يصبح سجيه، بل أنت تنتقد نفسك إذا تصرفت بتصرف لا يمثل قيمة الاحترام. إذا أنت فعلا حملت هذه القيمة وتبنيتها. أعود للأسرة قليلا حتى، لأن الأسرة أنا يهمني في قضية البناء الأسري.
إحنا هناخذ البناء الأسري وسنركز على الأسرة لأن هي محطة الانطلاق، بس ناخذ الفاصل دكتور ثم نكمل.
طيب.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
الإنسان في هذه الحياة يمر بأطوار مختلفة، فأطفال اليوم هم شباب الغد، وشباب اليوم هم شيوخ الغد. وقد جاء الإسلام بآداب شرعية تناسب تقلب الإنسان في هذه الأطوار، ومن أجل هذه الآداب توقير الكبير ورحمة الصغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فكبير السن في الإسلام موقر مكرم. ومن مظاهر توقيره وإكرامه إظهار الأدب عند الحديث معه، من خفض الصوت واختيار أحسن الكلمات ومناداته بأحب الألقاب إليه، طلب مشورته ورأيه والإصغاء إليه، وإبداء الاهتمام بما يقول، تقديمه في الأمور بما يظهر إجلاله، كتقديمه عند الدخول والخروج والطعام والشراب والكلام ونحو ذلك. تفقد حاجاته ودفع الأذى عنه، خاصة إن كان مريضا، ولا سيما الأقارب وذوي الأرحام. الحرص على زيارته وتأليف قلبه، والتقرب إليه بما يتيسر من الهدايا. وأما الرحمة بالصغير فقد ضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة فيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ومن مظاهر الرحمة بالصغير العطف عليه والشفقة به، خاصة إذا كان يتيما، ملاعبته وملاطفته وإدخال السرور عليه، العناية بطعامه وشرابه ولباسه بما يتناسب مع عمره، مشاركته في اهتماماته وإن كانت بسيطة وصغيرة دون ضجر أو ضيق أو تهكم، تجنيبه كل ما فيه ضرر عليه في دينه أو خلقه أو بدنه، تحبيبه في الخير وتحذيره من الشر، عدم تحميله فوق طاقته من خلافات أسرية مما يشوش ذهنه ويفقده الإحساس بالأمان والهدوء النفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا هي قيمة الاحترام داخل الأسرة. ضيفي يضيفكم في هذه الحلقة الدكتور مايد الحارث، حياكم الله دكتور.
الله يسلمك بارك يا أخي تركي.
يا مرحبا. احنا جانا السؤال دكتور، يعني أم صلاح الدين من البوسنة تقول: السلام عليكم، كيف التعاون مع الأشخاص غير المحترمين، خاصة إن كنا أصغر سنا منهم، حيث يتعمدون الإساءة والاستهزاء باستمرار، بل تزيد الإساءة إذا احترمت سنهم ومكانتهم في الأسرة، فما العمل؟
يعني هي تقول إن في ناس أكبر منا سنا لا يحترمونا، فكيف نتعامل معهم؟
جميل.
أنا أقول إذا عاملناهم مثل ما يعاملونا بقلة الاحترام فراح يزدادون سوءا وعدم احتراما، فأفضل طريقة التعامل معهم هي الاحترام. أنت لما تحترمهم وتبادلهم الاحترام كذا يعني يقعون في إحراج منك. أنت الشخص لما يسيء إليك وتحسن إليه راح تحرجه، وبالتالي مع الوقت
حتى لو تمادى
مع الوقت إما تتجنبهم تدريجيا وتبعد يعني عن الاحتكاك معهم، وتبدأ بس تظهر لهم قيمة الاحترام، وبالتالي أنت تزيد تقول لهم: ترى يعني مهما سويت أنا أحترمكم، وبالتالي بادلوني الاحترام. مع الوقت أنا متأكد السلوك راح يتغير، وراح يشعرون أنهم مقصرين، وراح يلوموا أنفسهم بأنهم ما احترموك. لكن إذا بدلتهم بالمثل فراح تزداد الأمور أكثر سوءا وسوءا.
أنت ذكرتني يا شيخ واحد صار له موقف، طبعا كان مخطئا، فسقط طلعت في سيارة، فذاك يعني كان منفعل، فلو هذا كان انفعل مثله رب لا حدث ما لا تحمد عقبة.
صحيح.
فقام يعني أشر له بأنه يتأسف وأنه أخطأ وهذا، فسبحان الله كأنه على قوله سحب الزعل اللي كان فيه.
صحيح، لأنه يعني أنت لما تبادل الناس بالحسنة مقابل السيئة اللي أتتك منهم، بالتالي يعني أنت كذا يعني حاولت تعدل سلوكهم، وأنت صرت يعني عنصر إيجابي في المجتمع لتعديل سلوك الآخرين. لكن إذا أنا عملتهم بالمثل وبادلتهم نفس السلوك السيء اللي هم بدلوني فيه، بالتالي المجتمع راح يخرب كله، كل واحد يقول أنا حعامل الآخرين بمثل ما يعاملون. لا، أنت لابد يعني إذا أردت أن تعامل الناس فعاملهم على الأقل يعني
بقيمك أنت
وعاملهم أحسن مما يعاملونك فيه، وإذا يعني تزيد عنهم شوي عاملهم طيب بما تتمنى أن يعاملونك به. يعني إحنا نقول العلاقة مع الناس أو الآخرين والتعامل، إما أن تعامل الآخرين مثل ما يعاملونك، وهذا يعني واحدة بواحدة على
قولك،
عزمتني عزمتك، قلت لي كلمة طيبة قلت لك كلمة طيبة، أو يعني رتبة أقل خلني أقول أو رتبة أعلى عفوا في هذا في العلاقة، أن أعامل الناس بمثل ما بأحسن مما يعاملوني. طيب يعني الأولى قلنا تعامل الناس مثل ما يعاملونك، هذا أول درجة وأقل درجة. الدرجة اللي بعدها أن تعامل الناس بأحسن مما يعاملونك، يعني هو قدم لك خدمة قدم خدمتين يعني عامله بأحسن. أعلى من ذلك أن تعامل الناس كما تريد أن يعاملوك، وهذا أعلى. أنا إذا أبغى الناس يحترموني أحترمهم، إذا أبغى الناس يقدرون موقفي أقدر مواقفهم، إذا أبغى الناس يعفون عني أعفو عنهم. طبعا في مراتب أعلى يمكن يعني إحنا كمسلمين نتبناها أكثر، يمكن في كتب الغرب في التواصل مع الآخرين ما ذكروا مثل هذه الأشياء، لكن أن تعامل الناس بما أمرك الله عز وجل أن تعاملهم،
الله،
وهذه مرتبة أعلى،
أعلى من تعامل قيمة عالية. هذه
قيمة عالية أن تعامل الناس بما أمرك الله عز وجل أن تعاملهم، أمرك أن تقدر تحترم الوالدين تحترمهم، هذا المطلوب.
هذا دكتور يعني
أعلى من ذلك، خليني أكمل لك الليفل الأعلى، يعني المستوى الأعلى في هذا، أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك الله عز وجل.
الله، هذه
يعني
هذه
إذا تحب أن الله عز وجل يعفو عنك يعفو عن الآخرين.
هذا بعض الدكتور يعني فعلا تجد أنه إذا وقع في خطأ يتمنى ويرجو من الناس أنهم يعفون عنه، وإذا صار العكس هو في موقف يعني هو المصيب وهذا مخطئ تجد أنه إلا يريد حقه، وإلا وعنه هو حق
ويقول لازم عاقبه لازم أدبه.
فسبحان الله، يعني أنت تريد الناس دائما يعفون عنك في أخطائك، وعندما تأتي العملية عكسية تأخذك العزة بالإثم وتكابر ولا تعفو عن الناس ولا.
نفس الكلام ينطبق على الاحترام، يعني جي واحد يقول والله ما احترمني، طب هل أنت احترمته بداية؟ تأتي الأم تقول والدي ما احترمني، طب هل أنت احترمتي في بداية؟ يأتي الزوج يقول الزوجة ما احترمتني، هل أنت احترمتها بداية؟ ارجع للشريط شوية كذا وراء وشوف وين وقع الإشكال، فين كان نقطة الإشكال.
تعامل الناس معك انعكاس ما تعاملهم أنت.
أحسنت، صحيح.
إن هذه قاعدة نقول لك، تعامل الناس بالطيب يجيك الطيب،
تعامل بالخبث يجيك خبث،
هذا الحاصل يعني. فالواحد يعني على قول عامل الناس مثل ما تحب هذا الإنسان يعاملك، أنت أعطه هذه المعاملة.
طيب،
مثل يعني قيمة الاحترام.
نعم، زي ما تحب أن يعني وهذا ما أمرنا فيه، أن تعامل يعني تعامل الناس بأحسن مما يعاملونك فيه، يعني حتى في الـ في الـ في السلام، إذا سلم قال السلام عليكم قل السلام عليكم ورحمة الله، اكسب أجر
أعلى،
رد
نعم
عليه بمثلها أو أحسن منها،
وإذا حيوتم بتحية حيو بأحسن أو مثلها.
فبالتالي إحنا مأمورين أن نعامل الناس بأحسن منها، ثم تأتي المستويات الأعلى فالأعلى في قضية التعامل مع الناس الآخرين.
جميل. طيب دكتور، يعني كيف نغرس قيمة الاحترام بين أفراد الأسرة؟
جميل. ذكرنا واحد من الجوانب اللي هو أني أكون أنا كوالد أو والدة في الأسرة مثال لهم بقضية الاحترام، يشاهدون مني احترام الزوج، يشاهدون احترام الزوج لزوجته، يشاهدون أيضا ويعيشون احترام الوالد للجار، احترام الوالد لصديقه. يعني ما هو جيد الوالد يتكلم مثلا أو ينقص من قدر أحد من الجيران أو أحد من الأصحاب أو أحد من الأقارب أمام أبنائه، بالتالي هم يشوفون الأب ما يحترم الآخرين، فكيف تبغون بكرة يحترمون؟ بالتالي أنت وأنت يعني الأباء والأمهات أمثلة يعني مهمة جدا في تعليم الأبناء قيمة الاحترام، فلا بد أن تنعكس على سلوكنا نحن كأباء وأمهات حتى تنتقل الأبناء. هذا جانب. الجانب الآخر ممكن رعي
دكتور، خلينا نتوقف ذي النقطة. نعم. تقول الأبناء، أنت ذكرت عمل الجار، يعني أحيان عندما يتكلم للأب وللأم عن مثلا جانب المربين أو مثلا أو المعلمين أو مثلا يتكلم في جانب الجيران بالتنقص، هذا حتى الإبن كان منصتا تجد أنه يذهب مثلا إلى مدرسته تجد أنه يتنقص من معلمه. ليش؟ لأنه غرس في البيت استهزاء من هذا المعلم أو تنقيص من قيمته.
إيه الأب إيه؟ الأب بسلوكه هذا غرس أو نزع قيمة الاحترام من هذا
من حيث لا يشعر،
من حيث لا يشعر، لكن بتصرفه هو. ما قال لولده لا تحترم الآخرين، أكيد ما حد بيقول لولده يعني بهذه البساطة لا تحترم فلان ولا فلان ولا فلان، لا، لكن هم لما يشاهدون الأب لا يحترم الآخرين الإبن سيفقد هذه القيمة، قيمة الاحترام، ويبدأ يمارسها مع الآخرين. فلما نشوف الإبن في المدرسة غير محترم لزملائه وغير محترم لمعلمينه، فثق تماما أن الخلل موجود في البيت.
أي هذه الأشياء،
إن الأب لا يحترم الجيران، لا يحترم الأقارب، بالتالي الابن من فين فقد هذه القيمة؟ كيف فقدها؟ فقدها لأنه لم يجدها في بيئة المنزل، لم يجد هذه القيمة عايشة وحاضرة في تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم، في تعاملهم مع الآخرين. لما فقدت هذه القيمة فقدت من قلوب الأبناء، فقدت يعني قيمة عظيمة لابد أن نحاول أن نغرسها ونعيدها لأبنائنا إن لم تكن موجودة فيهم أو فقدت منهم.
جميل. يعني هذه نقطة مهمة، يعني أنا أقوله ما يفعله الأبناء نتاج ما يغرسه الآباء.
صحيح.
داخل الأسرة. صحيح.
يعني. جانب آخر في أو يعني طريقة أخرى أو عامل آخر أو صورة أخرى لغرس وتنمية قيمة الاحترام عند الأبناء هو قراءة السير لهم والقصص التي تحكي مواقف فيها احترام.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم. احترام النبي صلى الله عليه وسلم للوفود التي تأتيه، احترامه لزوجاته، لمن كان عندهم الخدم، كيف احترامهم لم يعني لم ينهرهم ولم كذا، احترامه حتى لمختلف الجنسيات والألوان وال يعني الطبقات المختلفة في المجتمع، كان حتى للكفار يعني كان يحترم حتى في الألفاظ، يعني يا أبا فلان ما يقول له يعني بسب ولا كذا، يا أبا الوليد، يا أبا فلان، ما يتلفظ عليهم،
ما ينتقص من قيمتهم،
ما ينتقص قيمتهم. أحسنت. فبالتالي قراءة مثل هذه السير وهذه المواقف التي يعني نفتخر فيها في سيرتنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، هذه تنعكس وتؤثر على أبنائنا.
دكتور، منحنى خطير جدا، يعني إذا فقد الاحترام رب تولد من موضوع العنصريات، وأيضا كذلك انتقاص الآدميين بصفة عامة. الاحترام ليس فقط يعني على قول مثلا لأشخاص معينين، تجد إحنا للأسف الشديد يعني رب هذا تربية بعض الأسر إنه ما يحترم إلا إنسان ذو قيمة ولا ذو مال ولا ذو منصب.
صحيح.
يعني باقي الناس لا، يعني عادي عملوا كما تريد.
صحيح. وهذا لذلك بتحصل بعض الأطفال وبعض الأولاد في الشارع يحتقرون عامل النظافة،
هذا الإشكالية،
يحتقرون عامل من جنسية أخرى، يحتقرون السائق، يحتقرون الحارس. فهم إذا ما رأوا الأب يحترم العامل ويحترم السائق ويحترم الحارس حق العمارة والبيت، إذا ما وجد الأب يحترم هؤلاء الناس، لا شك الأبناء راح يمارسون هذا السلوك. احترام الجنسيات الأخرى، احترام الطبقات المجتمع الأخرى، هذا واجب، وهذا يعني الله عز وجل يعني أمرنا.
وهنا دكتور، هنا المحك الحقيقي.
نعم.
يعني مثلا صاحب المنصب أو الوجاهة أو المال أحيان على سطوة هذا
يفرض عليك
غصب تهدل. لكن تكلم عن الناس البسطاء العاديين، الناس مثل الفقراء، الناس مثل المعدمين، عامل النظافة، يعني هنا المحك الحقيقي في قيمة الاحترام. تعرف ما قيمة عامل النظافة؟ وأنا أقول والله بالفم المليان، عامل النظافة والله لو اختفى من الحي أو اختفى من المكان لرأيت عجبا عجابا، ورب الواحد
مكانت الروائح انتشرت
جدا والله، يعني والله أن وجوده أحيان أهم من بعض المناصب، يعني يحمل الأقدار، يحمل هذه الأمور، فوق هذا كله تجد من ما تعامل كإنسان وكآدمي هذا الله سخر لك.
صحيح.
اللي يعني قال اتخذ بعض من سخرية، فهو مسخر لك، فأنت عامله كإنسان وعامله كبشر أمامك، والله سبحانه سخر لك، فلا ينبغي أن نربي أبناءنا على امتهان هؤلاء.
يعني أقرب مثال للأسرة اللي عندها سائق أو عندها خادمة، طيب احترامهم وتقديرهم ومراعاة مشاعرهم لو وجد من الأسرة هذا خير كبير. يعني إذا رأيت الأبن يحترم السائق ويحترم العاملة الخادمة في المنزل، فثق تماما أن الأب والأم هم يحترمونه. لكن إذا رأيت الأبن يعني يتكلم على السائق ولا على الخادمة ولا يمد يده على أحد منهم، فمعناته قيمة احترام مفقودة في المجتمع.
وهذه نقطة مهمة دكتور، موضوع الخادمة. تجد أن الطفل صغير، تجد أنه مثلا جالس على لعبته، فيبدأ ينادي بصوته لهذه الخادمة، يريد مثلا ماء، يريد مثلا طلب. لاحظ شوف الاتكالية، وهذه من الأخطاء الفادحة ترى، حتى انعكاس على هذه على تربية الابن حتى وإن كبر، كأنه يريد أن يتأمر الناس. فالسلبية هنا أحيانا الأب ولا الأم ترى هذا الابن أنه مثلا هو من يوجه هذه الخادمة، هو من يأمر عليها، وهذه فيها أنا أشوف فيها انتقاص وعدم احترام.
الاتكالية جانب، الأسوأ من ذلك الألفاظ. الألفاظ اللي ممكن واحد يتلفظ بها على مثل هؤلاء الناس وعدم احترامهم، يعني ربما يناديهم بألفاظ غير جيدة. والأسوأ من ذلك مدة اليد، أحيانا ربما يمد يده على العامل، يمد يده على الخادمة، أو تمد يدها البنت أو الأم على الخادمة وتضربها وكذا. وين قيمة الاحترام؟ وين يعني يعني أنس رضي الله عنه كان يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي العمل إن فعلته لي ما فعلته قط، والأمر لما فعله لي ما لم تفعله قط. يعني كم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبالتالي
عشر سنين
خدمه. بالتالي إحنا لابد أن نوجد هذه القيمة في بيتنا وبين أبنائنا وبناتنا. أنا زي ما ذكرت في البداية إنه القيمة هذه إذا وجدت داخل المنزل وجدنا الحب وجدنا بيئة تعلم، بيئة فائدة، تقدير، حتى الواحد يبغى يجلس فيها، يعني يبغى يعيش بين أبناءه وبناته إذا وجد الاحترام بينهم. لكن البيئة إذا فقدت الاحترام ما يبغى يجلس مع بعض. الأب الابن إذا ما وجد احترام مع أبوه محترمه ما حيجلس معه. الأخ الكبير إذا ما وجد أخوه الآخر والصغير حتى كذلك يحترمه ما حيجلس حتى ما يلعب معه. يعني يمكن بعض الأبناء يقول ما يبغى يلعب مع أخوه، ربما فقدت قيمة الاحترام بينهم، وبالتالي ما يبغى يلعب معه. فإحنا نقول إذا وجدت هذه القيمة وجد المجتمع المناسب، وجدت البيئة المناسبة، وإذا فقدت فإحنا يعني أواصر العلاقة والمحبة داخل أفراد الأسرة راح تفقد. إذا قلنا في موضوع قضية التطبيق العملي من الآباء والأمهات راح يعلم الأبناء الاحترام، قيمة الاحترام، قراءة السير والقصص راح تعلم الأبناء الاحترام. عامل ثالث مهم التعليق على المواقف. لما يحصل موقف
هذه نقطة مهمة دكتور.
نعم، لما يحصل موقف فيه قيمة احترام عالية، دور الأب ودور الأم ودور الابن الكبير أن يعلق على هذا الموقف ويظهر، شوفوا كيف هذا احترم العامل، كيف هذا احترم أخوه الكبير، كيف هذا احترم أبوه، كيف هذا الجار احترم الجار الآخر. تعليق على هذه المواقف لا شك أنه سيغرس هذه القيمة تدريجيا في نفوس الأبناء والبنات. الاستفادة والتعليق على هذه المواقف يعني مؤثر بشكل أكبر من أن أقعد يعني أحكيهم ولا أقعد يعني أوجههم ولا أسمعهم مقطع في قيمة الاحترام ولا أدربهم على الاحترام. لا، التعليق هذا لن ينساه الأبناء، المواقف هذه لا تنسى. أحيانا صورة معينة موجودة في الشارع ولا في التلفزيون وأعلق عليها ترسخ في أثناء أذهانهم. لذلك أنا أقول أنه الوسائل اللي نحتاجها لغرس قيمة الاحترام بين الأبناء وداخل أفراد الأسرة هي وسائل متعددة. حتى لو تسمع مقطع في السيارة أو في الجوال، تسمعهم مقطع كيف يظهر قيمة الاحترام. لما يجينا ناس أظهر لهم كيف احترامهم وتقديري لهم، وهذا حينعكس في تعاملهم معهم. لما نخرج برا بالأبناء والبنات في مطعم، في مكان عام للنزهة وغيرها، لابد أظهر لهم كيف أنا أحترم الناس، كيف أنا أحترم النظام، كيف أنا أحترم الأماكن العامة. لما أروح معهم المسجد، وهذه صورة يمكن يعني نحتاج نتكلم عنها، قضية احترام الأماكن العامة أو الأماكن اللي هي مطالبين بأن نحترمها.
جميل.
فنأخذ زينتنا عند المسجد حتى نحترم هذا المكان. كل مكان له مكان، له احترام وله تقديره.
جميل. احنا الدكتور طرحنا سؤال تفاعلي، اذكر مثال في موضوع زرع الاحترام في داخل الأسرة. طبعا وردنا عدة مشاركات، يعني هنا من المشاركة تقول رأيت أم تخاطب ابنتها طفلة بكلام كأنها عاقلة فتعتذر منها مثلا إذا لم تجاوبها فورا، ومثلا الطفلة تنادي أمها فإذا تأخرت ما ردت تعتذر الأم من هذه الطفلة. أيضا تخاطبها بكلمات مثل لو سمحتي تعطيني هذا أو تساعديني في العمل كذا. بعض الناس والرجال خاصة يستغربون من هذه الطريقة ويقولون بل يجب أن يتعلم الطفل أنه مجبور على البر والطاعة.
أي لا، طبعا هذا مفهوم جدا خاطئ، وهذا يرجع الكلام اللي قلناه في قضية أنه لما عامل أبنائي بشيء أبغاهم يعاملوني فيه. كلمة لو سمحت وشكرا طيب وتفضل، هذه الكلمات لابد أن تنغرس أو تكون موجودة وحاضرة، مشهد حاضر في تعاملاتنا مع أفراد أسرتنا، لأنه هذه الكلمات تؤثر تدريجيا ترى بلا شعور في علاقتنا مع بعض. غير لما أنا أمر ولدي، طبعا في الأخير واحد يعني أطلب منه يسوي، أنت قلت له خذ ولا قلت له سوي كذا ولا قلت لو سمحت أعطني الجوال، غير لما تقول له بسرعة جيب الجوال، هات الجوال. يعني في أسلوب مختلف، تقول لو سمحت أعطني الجوال.
جميل.
ترى كلمة ما تكلفنا شيء لكنها راح تؤثر على ابن وراح يعاملك بنفس الفكرة، حتى الزوج والزوجة. تفضل.
أنت أجبت على السؤال من البوسنة، نرجو إعطاء طرق عملية وأمثل في الكلام اللبق والمحترم بين الأزواج لتجنب المشاكل ولغرس المحبة.
إيه طبعا الألفاظ، يعني بعض الناس يعني يبخل حتى باللفظ، هو ما يكلف شيء.
بلاش
لا تطلب منك تجيب هدية ولا تطلع مطعم ولا تستاجر فندق ولا شيء، بس يعني كلمة طيبة
وتأخذ عليها أجر.
الكلمة الطيبة يعني صدق. لها لك الأجر فيها، والابتسامة أجر. فلما أقول أنا لابني ولا بنتي ولا زوجتي كلمة شكرا طيب ما تكلفني شيء، ولما أقول لو سمحتي
حتى لو قدم لك أعطيك العافية ما بيض الله وجهك.
لكن إحنا أحيانا مع تركة الحياة وزحمة الأعمال والإنجاز وإلى آخره، ونشوف بعض الأمور نهمل هذه القضية، وحقيقة يعني لها أثر، من يعيشها يجد أثر في العلاقة. إذا رأيت العلاقة متوترة بين الزوجين أو بين الأب وابنه، فتق تمام أنه في عنصر من عناصر الاحترام مفقود.
نعم صحيح. أم خديجة موريتانيا تقول: لدي بنات ما يحترمون بعض، نريد تقديم لهم نصائح.
إحنا دورنا كأباء وأمهات أن نغرس قيمة الاحترام بين أبنائنا وبناتنا، وهذا نجد في
حياتنا. هو بداية دور الوالدين ترى.
إحنا دورنا، لأنه طبيعي جدا فارق السن، والكبير يقول أنا أكبر منه لازم يحترمني، والصغير يقول أنا صغير هو مفترض يقدرني. فنقول يعني
كل واحد يرمي على
كل واحد يرمي على الثاني. لو إحنا وجدنا يعني قاعدة في التعامل معهم يعني قاعدة احترام، هذا لابد أن تحترمه في الألفاظ، تحترمه في التقدير، أخوك الكبير، وفي نفس الوقت نقول الكبير هذا أخوك الصغير، لابد تراعيه وتحترم يعني
مشاعره
وتعطف عليه لأنه أخوك الصغير. فإحنا دورنا كأباء وأمهات أن نغرس هذا الاحترام بينهم، لا نقول نفرجين ولا بس نفك المشاكل، إحنا لابد نعودهم. وأنا أظن يعني أنه الآباء والأمهات لو أوجدوا قاعدة تعامل، خلينا نقول قاعدة تعامل بين الأبناء والكبار والصغار، القاعدة تقول كذا، إذا الابن الكبير طلب شيء، أمر بشيء، فدورك أنت صغير تنفذ، إذا الصغير رغب في شيء دورك يا الكبير تعطف عليه وتحقق رغبات وراعي مشاعره. فوجود قاعدة في التعامل ترى مهمة جدا، هذه يمكن تعالج كثير من قضايا الخلاف، ونحاول نبعد عن قضية الأمور اللي يتنازعون فيها اللي ممكن تظهر يعني عدم احترام. لأن ربما يعني في أمور مشتركة بينهم دائما هي موطن الخلاف، هي مكان المشكلة، فنحاول نحل المشكلة هذه. يعني لا تبقى هذه المشكلة وكل يوم يتمشكلوا على نفس المشكلة، نفس
الشيء، ولا تقدر تحل،
ما تنحل. وأنت ممكن تدخل في الموضوع وتزعل من ذا وتزعل من ذا، لكن في الأخير هم يتصالحوا من وراك يعني، ويصيروا حبايب وأنت تبقى زعلان يعني.
هذه إشكالية. هذه أي أم يعني أبو نجوى من اليمن يسأل: هل أتعامل مع أولادي كأب أم كصديق؟
أبو نجوى، أنت يعني في مرحلة من مراحل العمر ذات الصغار تعاملهم كأب بعطفك وبتوجيهك المباشر، لكن كل ما كبر ابنك شوي كل ما أصبحت أقرب للصداقة معه، لأنك أنت في البداية ربما ترى أنه أنت كأب فمن طرف واحد قاعد توجه ابنك الصغير، لكن الابن إذا كبر شوي تحتاج أن تأخذ منه أيضا تغذية مرجعية حتى تفهم إيش عنده. الابن إذا ما وجد الأب كصديق له يسمع قضاياه ويراعي مشاعره، راح يبحث عن شخص آخر برا ربما لا يحسن التصرف معه. البنت كذلك إذا كبرت في السن الأم تصادقها حتى تسمع مشاكلها، لو تعرضت لموقف يعني يحتاج إلى تدخل من الأب، إذا ما كان هناك صداقة بين الأب وابنه أو بين الأم وبنتها، راح البنت والابن يبحثون عن شخص خارج الأسرة يبحثون لحل لهذه المشكلة. لكن إذا وجدت صداقة بين الابن وأب ووالده، بالتأكيد راح الابن يعني يتجه لوالده. لذلك إجابة لأبو نجوى، أنت في البداية أب تبقى أب ما حتتغير، لكن مع الوقت لابد أن تقترب من ابنك وتصادقه، يعني زي ما يقول دائما إذا كبر ابنك خوي
نعم.
خليك خوي يعني.
الدكتور أيضا من الأشياء ترى يغفلون عنها بعض الآباء، الابن يعني لما تعطيه كنية يعني سبحان الله تحس إنها تعطيه شيء من الثقل، يعني عارف أحد الآباء تجد إنه مكني ابنه يا أبو فلان هاي صار يدق عليه أبو فلان، فأنا سألت قلت من هذا ولده صغير يعني
إيه،
فيعامل معاملة إنه رجل كبير، وحتى في تخاطب معه مو معتبر إنسان يعني عادي.
ربما هذه من صور الاحترام
إنك يعني بدل ما تناديه درس القيمة فيها
إيه، ربما تناديه يا ولد يا كذا تناديه أبو فلان
أو الحين قلت ما تفهم وأنت
أيوة تناديه أبو فلان، فربما تعكس قيمة احترام. يعني إذا الابن يعني يبغاك تناديه بهذه الكنية، وإذا الابن إذا خاطبته بهذه الكنية وشعر بقيمة احترام فخاطبه بها دائما بالعكس. لكن بعض أحيانا ينادي بعض الألفاظ اللي تحتقر هذا الابن،
صحيح، أحيانا التنابز بالألقاب، أحيانا تعيره بأشياء، كل هذه يعني سوء تربية.
وهذه من الأمور اللي في الأسرة أحيانا
سلبية،
توجد الابن هذا فيه عيب فلاني، طيب وبدال ينادونه يا كذا
سلبية دكتور،
حتى
نفسيا عليه.
تبقى مع الابن حتى بعد ما يكبر، تبقى هذه النبزة وهذا اللفظ وهذه خلينا نقول العبارة راسخة في ذهنه ومسمعه طول حياته. لذلك لا نحاول أن نوجد بين أفراد الأسرة مثل هذا التنابز، حتى وإن كان شخص معروف بخطأ معين أو معروف بصفة غير جيدة معينة، لا نغرسها، لا نكررها، لا نفقد قيمة الاحترام بين الأبناء بسبب هذه الميزة أو هذه يعني الصفة اللي إحنا ما نرضاها. متى ما يعني نادي الناس بأحب الأسماء إليهم، إذا أردت أن الناس يعني يحترمونك فنادهم بأحب الأسماء إليهم، إذا هو يحب أبو فلان ناديه أبو فلان، إذا أحب اسم دلع معين ناديه باسم لطيف يعني.
جميل، هذه مشاركة من أخونا مصطفى من جغمان من اليمن، كأنه يعني يوافق الرأي، يقول كن إيجابيا عند الحديث مع أبنائك، نبه النبي عليه الصلاة والسلام ألا ننعت أنفسنا بألفاظ سلبية حتى لا يتقمصها العقل والوجدان، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول قست نفسي، هذا رواه البخاري. واحد من مهارات الذكاء الوجداني مع الأبناء أن نكون قادرين على مخاطبتهم بالكلمات الإيجابية على الدوام وترك الألفاظ السلبية تماما، لأن ما نقوله يشكل شخصياتهم مع الوقت.
صحيح، أحيانا الابن يكون مخفق في جانب معين من جوانب الحياة، سواء جانب دراسي جانب اجتماعي، بغض النظر إيش الجانب، فلا نركز على هذا الجانب في إخفاقاته. يعني إذا الابن ما نجح في
هي قدرات دكتور،
إذا ما نجح في مجال معين يا أخي ينجح في مجال آخر، إذا ما نجح في الدراسة ينجح في العمل، إذا ما نجح في علاقاته مع زملائه طيب ربما ينجح في علاقاته مستقبلا في العمل. بالتالي إحنا لا نركز على نقطة، يعني دائما يقولوا في نقاط قوة ونقاط ضعف عند أي شخص، فنحاول نعزز ونكبر نقاط القوة طيب حتى تزاحم نقاط الضعف.
يا سلام،
فهي مثل يعني الكرتين، كرة نقاط ضعف وكرة نقاط قوة. أنا كل ما استطعت أن أكبر وأضخم وأعتني وأطور نقاط القوة عند ابني طيب هذه السمة هتكبر، وكل ما كبرت كل ما زاحمت وصغرت نقاط الضعف. حتى في الدراسة إذا هو جيد في مواد لا، أنا أشد من حيله في مواد معينة وأخليه يعني يحس بثقته في نفسه في هذه المواد، وبالتالي يزاحم المواد الأخرى. فدائما نقاط القوة ونقاط الضعف تحتاج إلى تزاحم، فإذا أنا عرفت نقاط القوة ونقاط الضعف لابد أني يعني أراعيها بشكل كبير.
دكتور ماجد الحارثي، أنا سعيد جدا أنك لبيت دعوة برنامجنا وشاركتنا في هذه الحلقة التي كانت أكثر من رائعة ومشاركات عديدة وصلت، لكن رب وقت الحلقة لم يدركنا. شكرا لك دكتور.
عفوا، وشكر لك وجميع المشاهدين والمشاهدات.
الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أيضا كذلك تفاعلكم معنا. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، لذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.